إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وإن كل بدعة ضلالة. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى قد من عليكم وأنعم بما يسر لكم من توصيلكم إلى هذه المشاعر الكريمة حيث جمعكم في هذا المكان المبارك لتجددوا العهد معه سبحانه وتعالى. فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق صحاح أن الله تعالى مسح ظهر آدم في هذا الوادي وهو بطن الأعمال، فأخرج منه ذرية فقال آدم أي رب من هؤلاء؟ قال خلق من ذريتك خلقتهم للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره ثانية فأخرج منه ذرية فقال آدم أي رب من هؤلاء؟ قال خلق من ذريتك خلقتهم للنار وبعمل أهل النار يعملون. ثم جمعهم الذي يجمع الناس ليوم لا ريب فيه فناداهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، إنكم أتيتم هنا لهذا الوادي المبارك لتجددوا العهد مع الله سبحانه وتعالى ولتقروا بربوبيته وألوهيته ولتصدقوا ما جاء به الرسول الكريم من عنده، فقد أتيتم ملبين نداء الله عز وجل الذي أمر خليله إبراهيم أن ينادي به في الناس، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم وينصروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فأتيتم ملقين هذا النداء الكريم الذي أعلنه إبراهيم فقال أيها الناس إني بنيت لله بيتا فحجوه، وقد أتيتم في هذا العام تجديدا لهذا العهد وحشركم الله في هذا الوادي تذكرة وعبرة، وأنتم اليوم تلبسون أكفانكم وقد خرجتم في هذه الرحلة التي هي مثل الرحلة إلى الدار الآخرة مستعدين للموت. قد تحنط كل إنسان منكم واغتسل كما تغسل الجنازة ولبس أكفانه وكف عن الأخذ من تجذه وشعفه وأتى مقبلا على الله بقلب سليم يريد أن يكون من الفائزين في هذا اليوم الكريم الذي ما مر على إبليس يوم هو فيه أخزى وأذل منه، ولا مر على المؤمنين يوم هم فيه أجل وأعظم منه. يتجلى الباري سبحانه وتعالى من الحجيج فينادي ملائكته هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. فلا ينطلق الحجاج الصادقون من هذا الموقف المبارك إلا وقد بشروا بخير يوم مر عليهم منذ ولدتهم أمهاتهم، تغفر لهم سيئاتهم وتحط عنهم، فيكون ذلك سببا للاستمرار على الطاعة في المستقبل. لكن لا بد أن يحقق الشرط الذي شرطه الله، فقد قال الله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. إن شرط الله عليكم في المغفرة أن تتقوه، فاتقوا الله عباد الله وأحسنوا الوقوف بين يديه، وتذكروا بموقفكم هذا عرضكم على الباري سبحانه وتعالى عندما يأذن للملك بنفخ الصور فينفخ نفخة الفزع فيصعق الناس جميعا ويمكثون 40 سنة، ثم ينفخ النفخة الثانية فإذا هم قيام ينظرون، وتبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وتطوى السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية ينادي المنادي بالناس هلموا إلى ربكم فيخرجون من الأجداف إلى ربهم ينسلون فيجمعون في الساهرة يقف الواقف في طرفها فيرى طرفها الآخر تحوي كل من جاء بعد آدم إلى قيام الساعة يحشر الناس إليها حفاة عراة غرلا ليس مع أحد منهم إلا عمله وتدنو الشمس فوق رؤوسهم حتى تكون كالميل ولا يستظل أحد يومئذ إلا بظل صدقته إلا من أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ويؤتى بجهنم تقاد بسبعين ألف زمام في كل زمام سبعون ألف ملك فتحيط بالناس من كل جانب وفي ذلك يقول الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي تذكروا بموقفكم هذا عرضكم على الله عز وجل عندما تعرضون عليه لا تخفى منكم خافية وتذكروا به المواقف المنطقة يوم القيامة عندما توضع الموازين بالقسط ليوم القيامة فتوزن الأعمال بمقاييس الذر ولا يبقى منها أي شيء إلا وزن تذكروا كذلك عندما يخلو الله عز وجل بكل إنسان منكم فيبسط كنفه على عبده المؤمن فيقول أي عبدي أتذكر يوم كذا وكذا إذ فعلت ما نهيتك عنه فيقول العبد نعم يا ربي وكنت قد نسيته فيقول لكنني لم أنسه تذكروا عرضكم على الله سبحانه وتعالى العرضة الأخرى عندما يوضع الصراط على متن جهنم والرسول صلى الله عليه وسلم قائم على شرفة من شرفه يقول اللهم سلم سلم والناس يمرون عليه بحسب أعمالهم فمنهم من يمر كالبرق الخاطف ومنهم من يمر كالريح المرسلة ومنهم من يمر كأجاويد الخيل والإبل ومنهم من يمر كالرجل يشد عدوى ومنهم من يصعد على مقعدته فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكردس على وجهه في نار جهنم وقد قال الله سبحانه وتعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا تذكروا عباد الله أنكم معبدون على الله عز وجل وأنه ليس له معين ولا ظهير وأنه لا تنفع عنده شفاعة الشافعين إلا لمن أذن له تذكروا كذلك شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم فهو الشهيد الذي تحترون جميعا ويتساقون والملائكة يسوقونكم وهو يشهد عليكم تعرضون عليه على حوضه الذي عرضه ما بين أبرحة وبصرى وطوله ما بين صنعاء والمدينة وتيزانه بعدد نجوم السماء وماؤه أشد بياضا من اللبن وأشد حلاوة من العسل ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم عليه يسقي الناس بيده الكريمة ويطرد دونه أقوام قد عيروا وبدلوا فيراهم فيقول يا رب أمتي أمتي فيقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم ويضرب دونه أقوام كما يضرب غرائب الإبل وهو ينظر إليهم يطردون دونه وقد حذر من ذلك فقال ألا لا يخترمن أقوام دوني يوم القيامة وأنا أناديهم إلي فيحال بيني وبينهم وقال كما أخرج عنه عبد الرزاق في المصنف إنه سيستعمل عليكم أمراء يظلمون الناس ويكذبون في الحديث فمن صدقهم في كذبهم أو أعانهم على ظلمهم فلن يرد علي الحوض إن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب منه شربة واحدة لم يظمأ بعدها أبدا وإنه لا يمكن أن ينال الشرب منه إلا من لزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلك هذا النهي الذي تركنا عليه فهو المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا هالك وقد مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المنهج بقوله إن مثل ما أنا عليه كلاحب بين سورين، وفي السورين أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور، وفي كل باب داع يدعو إليه، وفوق السورين داع الله ينادي: يا عبد الله لا تلد الباب، فإنك إن تلده لم تخرج منه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيبرأ من أقوام يوم القيامة لم يسلكوا طريقه ولم يسيروا على ما بين وشرع، فاحذروا أن تكونوا من أولئك. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى حين أتى بالحجاج هنا هو الذي أشجر لهم وأذن لهم بالوقوف في هذا الموقف. فلو أن أي ملك من ملوك الدنيا أراد أن يجمع مثل هذا الحجيج لما استطاع ذلك، وإنما يجمعهم الله الذي يجمعهم ليوم لا ريب فيه. لقد جمعكم في هذا المكان، لقد تركتم براءكم أقواما لم يستطيعوا الوقوف في هذا المكان ولم ينالوا هذه النعمة التي خصكم الله بها. اذكروا هذه النعمة لله واشكروها، وقوموا بواجب الشكر الذي هو حق عليكم، وأدوا الأمانة التي افترض الله عليكم. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قام في مثل هذا اليوم خطيبا بعد أن حان وقت الزوال، فوقف على ناقته وجعل رجليه في الغرب وافتتح خطبته، فذكر الناس باليوم الآخر، وذكرهم بالعرض على الله عز وجل، وبين لهم بقية مناسكهم، وكان فيما قال: واستوفوا بالنساء خيرا فإنهن عوان لديكم، أخذتموهن بشرط الله، وإن المرأة قد خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمها انكسرت، وإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج. فاتقوا الله واتقوا النساء واتقوا الربا. وحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك من سائر الفتن، وبين للناس بقية مناسكهم، فبين أن هذا الموقف هو الحج، فقال: الحج عرفه. وقال للناس في موقفه: وقفت هنا وعرفة كلها موقف، فأي مكان تقفون فيه من هذا الوادي المبارك فهو موقف يصح الوقوف فيه، فلا تتعبوا أنفسكم ولا تعنوها بالزحام، وقفوا في الظل يرحمكم الله، فإن الوقوف في الشمس ليس من التكليف ولا هو طاعة لله عز وجل. وهذا الموقف يبتدئ بعد أدائنا للصلاتين جمعا وقصرا، فنقف مستقبل القبلة على طهارة. يستمر الإنسان في موقفه إلا إذا تعب فيجلس، وله الحق أن يضطجع كذلك إن عجز، ثم لا يزال يدعو ويكبر ويهلل ويسأل الله من خيري الدنيا والآخرة. ففي هذا الموقف تتنزل الرحمات وتستجاب الدعوات وتسكب العبرات، والله سبحانه وتعالى يستمع إلى الداعين جميعا بالأسئلة المختلفة بالحاجات المتباينة في الوقت الواحد، فلا يشغله سمع عن سمع، ولا تلتبس عليه لغة بلغة، ولا تلتبس عليه مسألة بمسألة. وهو الذي يقول كما روى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أصطاق لرجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. تستمرون في هذا الموقف خضوعا وخنوعا لله عز وجل ومذلة، وتتذكرون حجبه للذين حجبهم عن هذا الموقف. فإن الله سبحانه وتعالى حجب أقواما بالكفر، وحجب آخرين بالفسوق، وحجب آخرين بنقص العقل، وحجب آخرين بالغفلة، وحجب آخرين بالعجز. وأذن لكم عباد الله أن تقفوا بين يديه متذللين لوجهه معظمين، فلم يسدل بينكم وبينه حجابا، ولا أغلق بينكم وبينه بابا، ولا رفع ولا خفض أودية، ولا رفع شعابا، فأذن لقضاء حوائجكم ورفع السطور والأبواب، فابرعوا إلى الله عز وجل في حوائجكم وحوائج المسلمين. وتذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أودعكم هذه الأمانة العظيمة التي هي الدين الذي جاء به، وأنتم مسؤولون عنه بين يدي الله عز وجل. ماذا بذلتم في نصرة هذا الرسول الكريم الذي صدقتم بصدقه ورأيتم معجزته وعرفتم أنه خاتم الرسل والأنبياء؟ فما أنتم مجيبون بين يدي الله عز وجل إذا سألكم؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في مثل هذا اليوم: إنكم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد إنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة. فنكث بمسبحته في السماء فقال: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. ثم قال: ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فرب مبلغ أو آل سامع. وقال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. بلغوا عني ولو آية، إنها أمانة ائتمنكم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد عليكم ديان السماوات والأرض. فأدوا هذه الأمانة ولا تخونوا الله ورسوله، واعلموا أن هذه الأمانة في عنق كل إنسان منكم، ولا يمكن أن يقوم بها بعضكم دون بعض، وإنما هي أمانة الجميع يشتركون فيها جميعا فيقومون لله بالقسط. وقد خاطبكم الله عز وجل بقوله الكريم: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. فعاهد الله في هذا الموقف على أن تنصروا دينه وأن تعلوا كلمته وأن تنصروا رسوله صلى الله عليه وسلم وأن تلتزموا بسنته حين عرفتموها. واعلموا عباد الله أن الله غني عنكم، غني عن كل العالمين، وهو الذي يقول في محكم تنزيله: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. إن الله عز وجل بقبضة يمينه السماوات السبع والأرضون السبع والقلوب كلها بين إصبعين من أصابعه جل وعلا، وهو غني عن خلقه. وقد أخرج مسلم في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قيوم لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه. قد احتجب بسبعين حجابا، حجاب نور وحجاب النار وحجاب النور وحجاب النار. حجته أرسل من رمضان الرسل إلى الناس: أني خارج من عامي هذا، فمن استطاع منكم أن يحج معي فليفعل. فجاء الناس من أماكن مختلفة ووصل المدينة حشد كثير، فلما لم يبق من شهر القعدة إلا خمس ليال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بمسجده بالمدينة، وركب ناقته واتجه مع جموع المسلمين إلى ذي الحليفة، فنزل عند المسجد الذي عند الشجرة وصلى فيه العصر والمغرب والعشاء وبات فيه. فلما أصبح قال: أتاني الليلة آت من ربي، فقال: إنك في بطحاء مباركة فصلي. ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح وانتظر حتى كان وقت الضحى، فاغتسل وتطيب ووضع على رأسه ما يمسك الشعر. فلذلك عندما انتهى من غسله ركب ناقته، ولما وضع رجله في الغرز لبى بحجه فقال: لبيك اللهم حجه. وانطلقت به ناقته وجابر بن عبد الله حوله يصف ما يرى، قال: وإن ركبتي لتمس ركبته. فلما استقلت ناقته نورت بين يديه فإذا مد البصر، وعن يمينه فإذا مد البصر، وعن شماله فإذا مد البصر، ومن خلفه فإذا مد البصر. فانطلق فمر بفج الروحاء، فقال: ما اسم هذا الوادي؟ فقيل: الأزرق. فقال: لك أني بموسى بن عمران يهبط بطن هذا الوادي، له عزيز بالتربية على ناقة له حمراء خطامها من ليف. ثم مر على ثنية فقال: ما اسم هذه الثنية؟ فقيل: هرشا أو لفتن. فقال: لك أني بيونس بن متى يهبط بطن هذه الثنية ملبيا. ثم استمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتلبية يرفع بها صوته حتى نزل بذي قوة بمكة عند صلاة المغرب، فبات به. فلما كان وقت الضحى اغتسل بلاد الكن، ثم دخل مكة من أعلاها أي من كدن، وخرج من أسفلها أي من كدي. وعندما دخل مكة دخل إلى البيت من باب بني شيبة، فطاف بالبيت سبعة أشواط ورمل في الأشواط الثلاث الأول، ثم صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم وافتتحهما بقوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم عاد إلى الحجر الأسود فاستلمه، ثم صعد إلى الصفا، فلما رأى الكعبة لم يصعد على أعلى الجبل، فنور إلى البيت الحرام، ثم قال أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله حقا حقا تعبدا ورقا. ثم دعا دعاء طويلا، ثم انصرف إلى المروة، فلما كان بين العمودين الأخضرين رفع إزاره وأسرع، ثم لما بلغ العمود الآخر سار كما سار أولا حتى صعد على المروة، فاستقبل القبلة وفعل مثل ما فعل على الصفا، واعتبر ذلك شوطا واحدا حتى أتم سبعة أشواط، بدأها بالصفا وأنهاها بالمروة، ثم قال إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. ثم رجع إلى قبة له قد ضربت بالحجون فجلس فيها ولم يقرب الكعبة بعد ذلك حتى كان اليوم الثامن وهو يوم التروية، فخرج إلى منى فنزل في مسجد خيف في مكانه، وقد قسم المنزل فجعل المهاجرين والأنصار في مقدمة المسجد، وجعل في وسطه مسلمة الفتح، وجعل في آخره الأعراب، وعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مناسكهم هنالك. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الخمس في منى، يقصر الرباعيات ويصلي الخمس كلها في وقتها، فلما كان في وقت الضحى من هذا اليوم التاسع ركب ناقته وانطلق إلى قبة له من أدم قد ضربت في مكان هذا المسجد الذي يسمى مسجد نمرة، وكانت خارج عرفة إذاك، فجلس فيها حتى اقترب وقت الزوال، فأفاض على جلده ماء ولم يدلك إلا مواضع الوضوء، ثم قام في الناس خطيبا. وهذه الخطبة هي مثل خطبة الجمعة، وهي فريضة على المسلمين في هذا اليوم، ولا يكفي منها خطبة المسجد فقط، لأن الناس لن يسمعوها جميعا، ولذلك فإنه يشرع تعدد الجمع، ويشرع كذلك للمسلمين تعدد هذه الخطبة، وهي فريضة، فيجب على المسلمين إقامتها، وكل مجموعة منهم اجتمعت في مكان واستقرت فيه، فيجب عليهم أن يفعلوا ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الخطبة والصلاة. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخطب ولم يصلي في مسجد مبني بعرفة، وإنما خطب في هذا الوادي والصحراء وهو ينظر إلى الناس من فوق راحلته، فلما كان في آخر خطبته أمر بلالا فأذن وأقام، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر ركعتين، ثم أمر بلالا فأقام فصلى العصر ركعتين، ثم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم الناس الوقوف، وركب راحلته وانطلق إلى الجبل، وظن الناس أنه سيصعده، فلما وصل أسفله لم يصعده، وإنما وقف عند الصخرات التي عند أسفله، فاستقبل القبلة ولم يزل داعيا ذاكرا، وفي أثناء ذلك يخلل ذلك بالموعظة، فيأمر جرير بن عبد الله أن يستنصت الناس، فيقول أيها الناس أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيذكرهم ببعض ما أنزل الله عليه وما علمه. فلما طال الموقف جيء بلبن في قدح فشرب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت العصر، والناس ينظرون إليه ليعلموا أنه غير صائم. وطال الموقف بالناس، وكان رجل في طرف الناس فوقفته راحلته فكسرت عنقه ومات، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغسل وأن لا يمس طيبا وأن لا يستر رأسه ووجهه، وقال إنه يبعث يوم القيامة منبيا. ثم لما غربت الشمس انتظر هنيهة بعد غروبها، وجعل حبل المشاة بين يديه، وكان إذا مر بركب أشار بيمينه فقال السكينة السكينة، وبلال معه وقد أردف أسامة بن زيد، فيقول له بلال يا رسول الله الصلاة، فيقول إن الصلاة أمامك. فجعل المأزمين على منكبيه ودخل مزدلفة حتى بلغ مكان المسجد، فنزل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا فأذن، للمغرب والعشاء، فأقام فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب ثم أمره فأقام فصلى العشاء ركعتين ثم نام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أذن لبعض العجزة والضعاف أن يسبقوه إلى منى. قال ابن عباس: فكنت في من قدمهم، وكنا على أتون لنا، فكان يمسح أفخاذنا ويقول: أي بني لا ترموا الجمرة حتى تظهر الشمس أو حتى تروا الشمس. وكان في من قدم سودة ابنة زمعة أم المؤمنين، وكانت عجوزا كبيرة. قالت عائشة: فتمنيت أن لو أذن لي حتى أسبق زحمة الناس أو حطمة الناس. فبات رسول الله صلى الله عليه وسلم بمزدلفة، فلما كان أول طلوع الفجر أمر بلالا فأذن وأقام، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح. قال ابن مسعود: فما رأيته صلىها قبل وقتها إلا ذلك اليوم، والمقصود قبل وقتها المعتاد الذي كان يصليها فيه. ثم لما أكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته وقف على طرف الجبل الصغير الذي يسمى بقزح، ثم اتجه إلى القبلة فكبر فأكثر التكبير وأطال الدعاء ورفع يديه، وبين للناس أنه من سنتهم أن يدعو في ذلك المكان، وقال: إنها جمع ووقفتها هنا، وجمع كلها موقف، وجمع هي المزدلفة المشعر الحرام. ثم لما أسفر واتضح الضوء لم ينتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم طلوع الشمس كما كان أهل الجاهلية يفعلون، ودفع إلى منى، فتجاوز الجمرة الصغرى وتجاوز الوسطى وتجاوز الكبرى حتى وصلت ناقته بطن الوادي فردها على الجمرة الكبرى، فوقف ومكة عن يمينه ومنى عن شماله فالتفت إلى الجمرة وكانت عندها شجرة، فرماها من فوق ناقته بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم نزل وجيء بالهدي يسوقه ثمرة بن جندب، فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الكريمة 63 بدنة على قدر عمره صلى الله عليه وسلم، ووكل عليا على بقية البدن فنحرها، وأهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم البقرة عن نسائه، ثم أمر بكل بدنة من البدن فأخذت منها مزعة من اللحم فطبخ ذلك فشربه وعلي من مرقه وأكلوا منه، وكان علي أحرم بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يتحلل مع الناس. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة الأنصاري فأمره أن يحلق شق رأسه الأيمن فحلقه، فأمره أن يوزعه بين المسلمين فوزعه بينهم ليتبركوا بشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أمره أن يحلق شقه الأيسر فحلقه فخص به أبا طلحة الأنصاري. ثم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس يسألونه، فيأتيه أحدهم فيقول: رميت قبل أن أحلق، فيقول: افعل ولا حرج، فيقول آخر: حلقت قبل أن أرمي، فيقول: افعل ولا حرج، فيقول آخر: نحرت قبل أن أرمي، فيقول: افعل ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. فجاءته امرأة من خذعن فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله بحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يمسك نفسه على الرحل، أفا أحج عنه؟ قال: نعم، رأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فأدوا الذي عليه، فدين الله أحق بالوفاء. وأردف الفضل بن العباس وراءه، وكان بلال يظلله بثوب يرفعه فوق عصاه. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فطاف طواف الإفاضة وهو يركب ناقته، كلما حال الحجر استلمه بعرجون في يده أو محزن وهو العصا القصيرة. ثم لما أكمل أشواط الطواف ولم يسرع في شيء منها ذهب إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين، ثم انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زمزم فشرب منه قائما، وقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. ثم انطلق إلى منى فأقام فيها بقية أيام النحر، يخرج إلى الجمرات عند وقت الزوال قبل الصلاة فيرميها بالترتيب، يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ويقف بعد الجمرة الصغرى والوسطى وقوفا طويلا قدر هدي سورة البقرة وهو مستقبل القبلة يدعو لأمته، ولا يقف بعد الكبرى، ويرجع إلى مصلاه فيصلي بالناس الظهر في وقتها والعصر في وقتها. فلما كان اليوم الثاني عشر قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا فعلمهم ما بقي من مناسكهم، وقال في خطبته: إنا نازلون غدا إن شاء الله بمحصب بني كنانة حيث تعاهدوا على حرب الله ورسوله. فلما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمار من اليوم الثالث عشر انطلق إلى مكة ولم يصل بمنى حتى نزل بالمحصب. فلما نزل بمحصب بني كنانة صلى فيه الظهر قصرا، ثم صلى فيه العصر قصرا، ثم المغرب في وقتها، ثم العشاء قصرا. وأذن لعبد الرحمن بن أبي بكر أن يعتمر بعائشة من التنعيم، وواعده مكانا خارج مكة. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه إلى الحرم، فطاف طواف الوداع. ولما رجع إلى منزله دخل على صفية بنت حيي فإذا هي تبكي، فقال: حلقى عقراء حابسة ناهية؟ أنفست؟ قيل: نعم. فقال: أفقيل إنها قد أفاضت؟ قال: فلتنفر إذن. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسألة إلى كدي، وانطلق راجعا إلى المدينة، وانطلق معه المؤمنون. وكان ذلك وداعا للناس وبيانا لمناسكهم، وكان يقول في كل حجته: أيها الناس خذوا عني مناسككم فيوشك أن لا أراكم بعد عامي هذا. وهو بذلك واعظ مذكر، وهو يذكرهم بالموت، وكذا بالموت واعظا. وقد أنزل الله عليه يوم الجمعة وهو واقف في هذا الموقف قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك للناس. عباد الله، إن هذا الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، ولا يمكن أن يتم الحج قبل أن تتم الأركان الأخرى. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فاجتهدوا أن يكون حجكم مبرورا. واعلموا أن الحج المبرور له ثلاث علامات: العلامة الأولى أن يكون الزاد حلالا والراحلة حلالا. فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد إذا كان زاده حلالا وراحلته حلالا فوضع رجله في الغرز فنادى: لبيك اللهم لبيك. ناداه مناد من السماء: لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال، حجك مبرور وسعيك مشكور وذنبك مغفور. وإذا كان زاده حراما وراحلته حراما فوضع رجله في الغرز فنادى: لبيك اللهم لبيك. ناداه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك، حجك غير مبرور وسعيك غير مشكور وذنبك غير مغفور، زادك حرام وراحلتك حرام. العلامة الثانية من علامات الحج المبرور أن يوفق الإنسان فيه لاتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأداء الحج على ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلامة الثالثة أن يتغير حال الإنسان بعد الحج، فمن كانت نفسه لا تطيعه على الطاعات أو كانت تجمح به إلى المعاصي فوجد نفسه بعد الحج منقادة إلى الطاعة مدبرة على المعصية فليعلم أن حجه مبرور. ومن كان لا يتحمل سماع العلم أو لا يتحمل الجلوس في المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، أو لم يكن حريصا على أداء الصلاة في المساجد، أو كان يأكل الربا أو يأكل الغيبة أو يمشي بالنميمة أو يتجاسر على حرمات الله فوجد نفسه بعد الحج مقتنعة لا تقرب شيئا من ذلك فليعلم أن حجه مبرور. أما من لم يجد نفسه قد تغيرت بعد الحج فليقل: إنا لله وإنا إليه راجعون. فحظه من حجه إتلاف المال والتعب والسهر، وليس له من حجه أي نصيب. إن الذي يريد أن يكون حجه مبرورا لا بد أن يجتهد كذلك في الدعاء والبراءة إلى الله في أن يتقبل منه، كما قال الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله، إننا إذا أردنا أن نقوم بما أمرنا الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم فعلينا أن نتعاون على البر والتقوى وأن نحقق الإخاء فيما بيننا. فنحن جميعا لآدم، وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى. فالناس سواسية كأسنان المشت، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتعاونوا فيما بينكم وتآخوا بأخوة الإسلام فهي الثابتة في الدنيا لقول الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، وهي الثابتة في الآخرة لقول الله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. أما ما سوى ذلك من الأخوات فكلها منقطعة. كذلك علينا جميعا أن نقوم لله تعالى بالحق الذي استخلفنا فيه، فكل إنسان منا قد ائتمن على أهل وأولاد ومال، فيجب عليه أن يقوم لله بالحق، وهو يعلم أن أول من يخاصمه بين يدي الله أقرب الناس إليه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أول من يخاصم الإنسان بين يدي الله أهله وأولاده، يقولون يا رب وليت علينا عبدك هذا فرآنا على المنكر فلم ينهنا ورآنا على المعروف فلم يأمرنا، فقوموا لله بما أمركم به من القيام بحق الأهل. فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. عباد الله، تذكروا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فاعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فاسمعوا وعوا وإذا وعيتم فانتفعوا، واعلموا أن من سمع فقد قامت عليه الحجة. وقد قال الله تعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي سنة سيد المرسلين، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم، وتاب علي وعليكم إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على تفضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وإخوانه. عباد الله، إن الناس في هذا المساء سينقسمون إلى قسمين وفريقين متباينين. الفريق الأول الذين حل عليهم رضوان الله وتمت عليهم نعمته، فانقلبوا من هذا الموقف بمغفرة من الله كاملة، واستعدوا لاستكمال أعمالهم في طاعة الله، وعاهدوا الله سبحانه وتعالى على القيام بحقه. وفريق آخر يرجعون منهم الصريفين خائبين، لا يتقبل الله أعمالهم ولا يستجيب دعاءهم، وهم المصروفون المحرومون. إن الناس سينقسمون في هذا الموقف إلى هذين القسمين، فسألوا الله أن يجعلكم من القسم الأول، واحذروا أن تكونوا من القسم الثاني. واعلموا أن من أعظم الكبائر والاقترافات أن يعصي الإنسان ربه في مثل هذا الموقف، والله سبحانه وتعالى يتجلى لعباده ليباهي به ملائكته. فاحذروا الاختلاط وليجتنب النساء الرجال، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء. قالوا والحم يا رسول الله؟ قال الحم الموت. فاحذروا الاختلاط المحرم، واحذروا كذلك حصائد ألسنتكم، واعلموا أن أخشى ما يخشاه الإنسان يوم القيامة ما يكبه على منخريه في النار، وهو ما زناه لسانه، فإن الجوارح كلها تؤثم اللسان كل يوم، فتقول نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. فلذلك اجتهدوا في أن تصرفوا ألسنتكم في ذكر الله وشكره وحسن عبادته، وأن لا تصرفوا هذه الطاقة في غير ما يرضي الله. واعلموا عباد الله أن هذا الموقف سيشهده أقوام لن يشهدوه بعد هذا العام، فيا رب شاهد هذا الموقف لن يأتي عليه مثل هذا اليوم إلا وهو تحت التراب. واعلموا كذلك أن ما مكن لكم الله فيه في هذه الحياة الدنيا من النعم كله إلى زوال، فالدنيا كلها دار انتقال، وكل ما فيها حال، وبقاء الحال من المحال. وأنتم تاركون كل ما خولكم الله وراء ظهوركم. ولذلك قال الله تعالى: وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. فأنتم قادمون إلى الله سبحانه وتعالى، فاجتهدوا أن تحسنوا الزاد والرفيق قبل الطريق، فإنما عمل الإنسان رفيقه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان ابن آدم في منقطع من الدنيا وإقبال على الآخرة، فإن كانت نفسه نفسا مطمئنة مؤمنة أتى ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فتتهوأ في يده كما تتهوأ القطرة من في السقاء، فلا تمكث في يده طرفة عين حتى يسلمها إلى ملائكة قد جلسوا مد البصر كأن وجوههم الشموس، فيجعلون تلك النفس في ثياب من ثياب الجنة، ويعطروها من عطر الجنة، ويرتفعون بها إلى السماء الدنيا فيستأذنون فيؤذن لهم فيقال مرحبا بالنفس الطيبة حتى تخر ساجدة تحت العرش، ثم يقال لها ارجعي من حيث جئت لسؤال الملكين. وإن كانت النفس خبيثة جلس ملك الموت عند رأسه فقال: يا أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وعقوبة. فتتفرق النفس في البدن فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، فتتقطع فتخرج، فلا تمكث في يده طرفة عين حتى يسلمها إلى ملائكة قد جلسوا مد البصر وهم باسطوا أيديهم: أخرجوا أنفسكم، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم على آياته تستكبرون. فيجعلونها في سفط من أسفاط النار، ويغشونها من قطران النار، ويرتفعون بها إلى السماء فيستأذنون فلا تفتح لهم أبواب السماء، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، وكذلك نجزي الظالمين. عباد الله، إن هذا الموقف من علم أنه أمامه وأنه منطلق لا محالة من هذه الدار لم يغتر بشيء مما فيها، لا من المناصب والجاه، ولا من المال، ولا من قوة البدن، ولا من غير ذلك مما يمكن الله له فيه. فإنما مراتب الدنيا ووظائفها ككرسي الحلاق يجلس عليه هذا اليوم ثم ينطلق عنه ويتركه لمن وراءه. فلا تغتروا بشيء مما في هذه الحياة الدنيا، فهي دار الغرور. وأقبلوا على الله عز وجل بقلوب سليمة لعله يتقبل منكم، فإن نعمته عليكم سابقة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إن نعمة الله تعالى عليكم لا يمكن أن تحصى، فاصرفوها في مرضاته واجتهدوا في ذلك، واعلموا أنكم هذا العام وفد من وراءكم إلى الله سبحانه وتعالى ترغبون في قضاء حوائجهم وفي الدعاء لهم، فاجتهدوا في الدعاء لمن وراءكم وفي الدعاء للمسلمين أجمعين. وتهيئوا لهذه الانطلاقة الكبرى من مكانكم هذا حين عاهدتم الله على نصرة دينه، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى له في كل عام وفد يشرفهم بأن يجعلهم من المقبولين، وأولئك سيكونون وفده يوم القيامة، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. فإن أولئك الوفد لا بأس عليهم ينادون من أبواب الجنة، وتوضع لهم الكراسي من النور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين جعلني الله وإياكم منهم. وشتان بين هؤلاء وبين المحجوبين المطرودين الذين لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. عباد الله، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عهد إليكم فيما عهد بهذه الصلاة والعناية بها، فكان من آخر ما سمع منه في وصيته: الصلاة وما ملكت أيمانكم. فاجتهدوا في أداء وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم واحفظوها ولا تفرطوا فيها، أدوها كما شرع الله لكم، وقوموا بها على الوجه الذي يرضي الله عز وجل، وأدوا كذلك بقية أركان الإسلام. فإن كثيرا من الناس يظن أنه إذا أدى الحج لا عليه أن يفرط فيما عداه، وهذا خطأ وسوء فهم. فالذي يأتي هنا قد تخلص من كل شيء من أموره، وتحرر حتى من ملابسه الخاصة، وهو يطلب رضوان الله عز وجل، ينبغي أن ينقطع عن تلك الأعمال التي لا ترضيه، وأن لا يرجع أسفل سافلين بعد أن ارتفع إلى هذا المقام الشريف الكريم. عباد الله، إن الأنساب والأحساب منقطعة يوم القيامة بمجرد النفخ في الصور، كما قال الله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. فاستعيذوا بالله من النار واسألوه الفوز بالجنة. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد بكل شيء تحب أن تحمد به على كل شيء تحب أن تحمد عليه، لك الحمد فاطر السماوات والأرض، لك الحمد رحمن السماوات والأرض ورحيمهما، لك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. لك الحمد أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي ونسخت الآثار وكتبت الآجال. القلوب لك مرضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت والخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم. نسألك بعزك الذي لا يرام وبنورك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تهدي قلوبنا وأن تستر عيوبنا.